بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن الله جل وعلا لحكمته البالغة وعلمه الواسع قد جعل لكل شيء قدرًا ولكل مخلوق حقا، نعم حق يليق بهذا المخلوق ويتوافق مع منزلته، حق تقبله القلوب وتسعد به النفوس. فللعلماء حقوق تخصهم، ولولاة الأمور معاملة تناسبهم، وللأصدقاء حق يليق بهم، وهكذا الزوجة والأولاد والجار والأرحام وغيرهم. ومن فئات المجتمع أيها الناس التي اعتنى بها ربنا جل وعلا، اعتنى بحقها وأكد على صلتها وحث على برها، الأم. نعم أيها الناس، بر الأم من أجل القربات وأعظم الطاعات. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، رواه البخاري في الأدب المفرد. بر الوالدة أيها المسلمون من أبواب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات. روى ابن حبان في صحيحه وغيره من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى بر خالته، لأن الخالة بمنزلة الأم. القيام بحق الأم أيها المسلمون والعمل على إسعادها طريق إلى الجنة، نعم سبيل إلى الفوز بجنة الله جل وعلا. جاء طلحة بن معاوية رضي الله تعالى عنه السلمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريد الجهاد في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم له: أمك حية؟ قال: نعم. قال: الزم رجلها فثم الجنة، رواه الطبراني في معجمه الكبير. أخرج الحاكم وغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ودخلت الجنة فسمعت فيها قراءة، فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان، كذلكم البر، كذلكم البر. وكان رضي الله تعالى عنه أبر الناس بأمه. بر الوالدة أيها الناس يرفع مكانة المرء ويعلي قدره وشأنه بين الناس، ويدخله في مصاف الصالحين والأخيار. أويس ابن عامر القرني رحمه الله تعالى وغفر له، رجل مجهول عند كثير من المسلمين في زمانه وبعد زمانه، ولولا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن حاله وصفاته ما عرف. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية ولم يره، قال صلى الله عليه وسلم: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، رواه مسلم في صحيحه. إليكم أيها الناس شيئا من خبر هذا الرجل، وإلى أي منزلة أوصله بره بأمه. روى مسلم في صحيحه من حديث أسير ابن جابر رحمه الله قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمجاد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس رحمه الله فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد؟ قال: نعم. قال: ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرأت منه؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال عمر رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمجاد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه، إلا موضع درهم له والدة هو بها بر. هكذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره. قال صلى الله عليه وسلم لعمر: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. قال عمر لأويس: فاستغفر لي. فاستغفر له رضي الله تعالى عنهما، رواه مسلم. أيها المسلمون، إذا كان هذا حق الأم وهذه منزلتها، فلا عجب بعد ذلك أن تتوالى النصوص الشرعية كتابا وسنة على الوصية بها ورعاية حقها والاجتهاد في برها. روى ابن ماجه من حديث المقداد بن مهدي كرب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وعند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وهذا أيها الناس يعني أن للأم من البر والإحسان أضعاف ما للأب، ذلك أن شغلها بولدها أكثر من حين يتم خلقه في بطنها وبعد نفخ الروح فيه، وما تقاسي مع ذلك من معاناة الوحام وشدته، وما تقاسيه من صعوبة الولادة التي ربما تمنت معها بعض الأمهات الموت، وما يلحق ذلك من الرضاع والسهر وإيثار راحة رضيعها على نفسها مع ما يصيبها من الوهن والضعف، وهي إذ تفعل ذلك تتلذذ بخدمة رضيعها وقرة عينها في راحته وسكونه وعافيته، مع ما تقاسيه بعد ذلك من تربيته وإرشاده بتعاونها مع الأب، وربما قدمت ابنها على نفسها فيما تشتهيه وترغب فيه ولو كان ذلك مؤثرا في قوتها وبدنها. وتأملوا أيها الناس هذه الحادثة المؤثرة من الرعيل الأول والجيل الفريد، نساء عهد النبي صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، أي طلبت البنتان من الوالدة التمرة التي من حق الوالدة، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما. قالت عائشة: فأعجبني شأنها، فذكرت ذلك الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم مبينا فضل ما قامت به: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. أفترون أيها الناس أن مثل هذه الأم الضعيفة يمكن أداء حقها بعد ذلك؟ روى البخاري في الأدب المفرد عن أبي بردة أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت أي بالكعبة، حمل أمه وراء ظهره، يقول أي الرجل: إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها، أي بعيرها إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال الرجل: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. يشير ابن عمر رضي الله تعالى عنه إلى معاناة أمه عند ولادتها. عباد الله، لقائل أن يقول بعد هذا: كيف نقوم ببر أمهاتنا لنفوز بالأجور السالفة الذكر ونحقق القيام بحق الأم بحسب استطاعتنا؟ والجواب أيها المسلمون أن كل إحسان قولي أو فعلي فإنه من البر، فإنه من البر بالأم، من النفقة عليها وسد حاجتها والقيام بشؤونها والفرح بفرحها وإدخال السرور عليها والأدب معها والتواضع لها ولين الخطاب معها والتودد إليها وحسن استقبالها والدعاء والاستغفار لها في حياتها وبعد مماتها، فذلك من أسباب رفعة درجتها عند الله. روى ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى هذا؟ أي كيف نلت هذه المنزلة وعملي لا يوصلني إليها؟ أنى هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. وكذلك الصدقة أيها الناس، فإنها من وسائل بر الأم بعد موتها. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، أي ماتت فجأة ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من البارين بأمهاتنا وبآبائنا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، ليعلم أن من أعظم البر بالأم دعوتها إلى الخير وإرشادها إليه وتعليمها ما تحتاج إليه من أمور دينها وتحذيرها مما يضرها في دينها أو دنياها أو يسخط عليها ربها جل جلاله، وذلك بدين ورفق وعلم. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى، أي أريد دخولها في الإسلام فترفض. إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى، فقلت لها فأبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أدعو الله لها. فدعا لها صلى الله عليه وسلم، قال: فأتيتها وقد أجافت عليها الباب، أي أغلقت على نفسها الباب. فقالت رضي الله تعالى عنها: يا أبا هريرة، إني أسلمت. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أدعو الله لي ولأمي. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس، أي اجعل الناس يحبونهما. رواه البخاري في الأدب المفرد بسند حسن. أيها الناس، إن من الناس من يضعف عن بر والدته إذا رأى عليها مخالفات شرعية، وربما قصر في صلتها والإحسان إليها، وهذا خطأ. فقد أفتى صلى الله عليه وسلم بصلة الأم ولو كانت كافرة. يدل لهذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أسماء رضي الله عنها قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم، إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنها، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمتي. فإذا كانت الصلة مطلوبة في حق الأم وهي كافرة، فكيف إذا كانت مسلمة لكنها عاصية؟ فإن صلتها أولى وأوجب. وهذه أيها المسلمون تنبيهات عدة لا بد من ذكرها للحاجة إليها في موضوع الأم. الأول: أن الأمة إنما نالت هذه المكانة بفضل الله جل وعلا ومحض إحسانه ولطفه، فعليها أن تحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، وأن تستشعر هذا الفضل، وأن تحذر كل الحذر من استغلال هذه النصوص الواردة في فضلها في التسلط على أبنائها، أو الإساءة إليهم، أو تهديدهم بالدعاء عليهم، أو عدم الرضا عنهم، فتنبيهها على ذلك من برها. ثانيا: أن طاعة الأم وبرها مشروطة بأن لا تكون في معصية الله جل وعلا، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ثالثا: أن حب الأم أيها الناس وإكرامها والإحسان إليها وبرها مستمر مع المسلم في حياته كلها، في حياة الأم وبعد مماتها، فليس لها في ديننا يوم من السنة نحتفل بها. ومن هنا نبه العلماء على أن ما يسمى بعيد الأم لا أصل له في شريعتنا ولا دليل عليه، فإنه عمل دخيل على مجتمعات المسلمين، وهو من أعمال الكفار التي قد خلت مجتمعاتهم من إجلال الآباء وتقديرهم. وعلى هذا فإن الاحتفال بهذا العيد بأي مظهر من مظاهر الاحتفال، من إهداء أو تبادل تهاني أو اجتماع على طعام من أجل ذلك اليوم وغير ذلك، يعد من التشبه بالكفار، والمسلم مأمور بالاستقلالية في شخصيته والتميز بها. رابعا أيها الناس وختاما: أن ما تقدم من فضائل الأم والتذكير بحقها لا يعني بحال أبدا إهمال حق الأب، فحق الأب باق وبره ثابت، والإحسان إليه دائم في حياته وبعد مماته. قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وآخر يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيرا.